الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أرحب بكم في اللقاء الرابع من دروس التعليق الموجز على آيات مختارة من سورة المائدة، وهذا اللقاء ضمن دروس دورة الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في آخرة عذاب عظيم والعياذ بالله. يقول علامة بن سعدي رحمه الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. ثم قال الله تعالى مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم: قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاش لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا. إذن هؤلاء الذين ارتدوا ممن أظهر الإيمان كان إيمانه في فمه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه حقيقة، ومع ذلك فالمسلم يخاف من الزيغ ويخاف من الضلال ويخاف من الحور بعد الكور، ويدعو ربه بما علمه الله في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن ومحطم الأصنام والأوثان، ومع ذلك يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فإذا خافها على نفسه وعلى بنيه وهم رسل كرام، فنحن الضعفاء أولى بأن نخاف وأن نحذر. فلا يغتر الواحد منا بإسلامه اليوم، بإيمانه اليوم، بهدايته اليوم، فإنه لا يدري، فيسأل ربه الهداية، يسأل ربه الثبات على الهداية، يسأل ربه حسن الخاتمة، يستعيذ بالله من الزيغ. وفي ترجمة سفيان الثوري أنه مرة من المرات يعني بكى بكاء شديد، فلما يعني نوصح من أجل أن يهون عليه الأمر، فقال إني يعني بين سبب خوفي وبكائه، قال إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. والعبرة بالخواتم، إنما الأعمال بالخواتم. فالقصد إنه يعني كلام المؤلف هنا رحمه الله: وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نقول هذا قد يكون عن الأكثر أو الغالب، لكن هذا لا يمنع المسلم أنه يخاف على نفسه. ثم قال تعالى: ومن الذين هادوا، يعني اليهود، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون يعني السماع مع استجابة، سماع مع استجابة وامتثال، ليس مجرد سماع فقط، لا، إنما يسمع وينفذ الشيء الذي سمعه. سماعون للكذب أي قال مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، وهؤلاء الرؤساء رؤساء اليهود يأمرونهم بالكفر ويأمرونهم بالزيغ ويأمرونهم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني هؤلاء الرؤساء لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أعرضوا عنك. لماذا؟ فرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معاني الألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها. التحريف على نوعين: تحريف ألفاظ وتحريف معاني. وهذا بالنسبة لأهل الكتاب في كتبهم السابقة فعلوا الأمرين جميعا، فحرفوا في نفس الألفاظ، زادوا نقصوا بدلوا غيروا، وحرفوا أيضا في المعاني، يعني اللفظ يبقى كما هو ولكن يحرفون معناه، بدل ما كان يدل على الحق جعلوه يدل على معنى باطل. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فما يستطيع أحد أن يحرف في ألفاظ القرآن، ولو فرض أنه شخص أو مؤسسة أو هيئة أو حتى دولة أصدرت نسخ من المصحف محرفة، مبدل فيها، مغير فيها، زيد فيها، نقص منها، فإن هذا لا ينطبق على الناس، لأن القرآن محفوظ بحمد الله، في كل جيل يحفظه ملايين الأشخاص في صدورهم، ونسخ الصحيحة منتشرة شرقا وغربا، فلو صدرت نسخة فيها تحريف في حرف واحد لا اكتشف وفضح هذا التحريف والتبديل، لأن الله عز وجل تكفل وتعاهد بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووعد الله عز وجل لا يتخلف. لكن يحصل التحريف في ماذا؟ في المعاني، يحصل التحريف في المعاني، فبعض الناس والعياذ بالله يتكلم في كتاب الله بالهوى، يتكلم بالجهل، فيتلاعب بمعاني كتاب الله جل وعلا. وهناك أمثلة في القديم وفي الحديث، يمكن بعضكم سمع بعض طروحات هذا الذي اسمه محمد شحرور الذي هلك قريبا، وكيف يعني كان يفسر كلام الله جل وعلا بما لا يدل عليه لا لغة ولا تفسير قرآن بقرآن ولا تفسير قرآن بسنة ولا تفسير القرآن بتفسير الصحابة، ولا ليس له قيود صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير. المهم أن المسلم يحذر في الخوض في كلام الله جل وعلا وتفسيره وبيان معانيه بمجرد الرأي المحض الذي لا يستند إلى الأصول العلمية المعتبرة. القرآن الكريم يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بتفسير الصحابة، ويفسر بتفسير بمقتضى لغة العرب، هذه أصول التفسير. فإذا تكلم الشخص وقال الآية الفلانية معناها كذا وكذا، وهو لا يستند لا إلى آية ولا إلى حديث ولا إلى تفسير صاحب ولا إلى دلالات اللغة العربية، هذا صار كلام بالهوى، نسأل الله العافية. قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن هؤلاء اليهود أحيانا منهم من يأتي ويتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتواصون فيما بينهم، إن محمد حكم لكم بما يوافق هواكم خذوا بحكمه، ليس لأنه حكم الله وإنما لكونه وافق الهوى، وإن حكم لكم بخلاف هواكم فلا تأخذوا بحكمه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الشيخ يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. فهم في الحقيقة أتباع هوى، طلاب هوى فقط. ثم قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا سلطان له على قلوب الناس، لا سلطان له على قلوب الناس، فالقلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الضر والنفع في الأشياء المادية إلا شيء كتبه الله، كذلك أيضا لا يستطيع ولا يملك أمر القلوب، ولو كان له شيء من أمر القلوب لهدى عمه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمور كلها في هذا الكون هي بيد الله وحده، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فالله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. طيب يجي واحد يقول من يرد الله فتنته، يعني إذا الشخص ما له اختيار في الهداية والضلال؟ لا، الشخص له اختيار، له مشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للإنسان مشيئة، أثبت له إرادة، ولكنها ما تخرج عن مشيئته، بمعنى أن الكافر حينما يصر على الكفر، المنافق حينما يختار النفاق، هو يجد في نفسه أنه يتخذ هذا القرار بإرادته، عنده إرادة، هو يجد هذا في نفسه، يجد في نفسه أنه لديه القدرة على اختيار الخير أو اختيار الشر، اختيار الإيمان بمحمد أو الكفر بمحمد، لكنه اختار الكفر بمحمد، لكنه اختار الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يستطيع أنه يشهد الشهادتين عن صدق بقناعة، ولكنه اختار التلفظ بها نفاقا ورياء. وما دام أن هذا الشخص أبى الإسلام بإرادته، إذن هو مجازى محاسب على فعله. كما أنت أيها المؤمن يدخل رمضان وتصوم، تجد من نفسك أنك تستطيع أنك تصوم وتستطيع أنك تفطر ما تصوم، ولكنك تختار الصيام. يأتي الآخر ويقول لا أنا ما نصام، الصوم تعب والصوم طفش والصوم كذا وكذا، ويفطر أيضا بمحض إرادته. يجد من نفسه أنه عنده قدرة وعنده اختيار وعنده إرادة، يصوم أو يفطر، يصلي أو يضيع الصلاة، يقرأ القرآن أو يعرض عن القرآن. فكل منا يجد في نفسه أن له إرادة وله اختيار وله قدرة على الفعل وعلى الترك. وبهذه الإرادة التي أعطيناها، وبهذا الاختيار الذي أعطيناه، وبهذه القدرة التي أعطانا الله إياها، صرنا مكلفين، نثاب على الخير ونعاقب على الشر. ومع ذلك كله ما يقع في هذا الكون شيء من خير وشر، كفر إيمان، هدى ضلالة، إلا بما يوافق مشيئة الله. لكن هذا الذي قد كتب وسجل في اللوح المحفوظ، سجل في الغيب، نحن ما لنا اطلاع عليه، ما ندري. ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فأنت ما تدري ما الذي كتب لك أن تكسبه غدا من خير أو شر. فأنت لك إرادة ولك اختيار، وبالتالي ولك عقل تميز وتسمع الخطاب وتفهم. إذن بما أعطيت من الفهم، وبما أعطيت من الإرادة، بما أعطيت من القدرة، أنت مكلف. إن أحسنت وثبت، وإن أسأت عقب. طيب، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، صحيح. ومع ذلك فمن رحمة الله جل وعلا ومن كمال عدله أنه يهدي من يشاء تفضلا ويضل من يشاء عدلا. هذا الذي أراد الله فتنته، لو تأملت فيه لوجدت أنه هو بادر بسبب الزيف، بادر بسبب هذا الإضلال. عرف الحق أبى أن يقبله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أولا، فرأوا الحق ورأوا دليل الحق فأبوا أن يمتثلوا. عند ذلك ختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، كما في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، زيغ بدأ منهم هم، أزاغ الله قلوبهم. قال الله عز وجل للنبي: قل لمن في أيديكم من الأسرى، أسرى قريش الكفار، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا أتى العبد بأسباب الهداية وبأسباب الصلاح والفلاح، فالله عز وجل يوفقه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن من يرى الحق تبين له الحق يأبى ويرفض، هذا قد يعاقب على هذا الاختيار الخبيث، فلا يوفق الهداية أبدا، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: لهم في الدنيا خزي، يعني فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني النار. سمعون للكذب، قال السماع هنا يعني سمع استجابة. أكالون للسحت، ما هو السحت؟ المال الحرام. فهذه من صفات اليهود، أكل الحرام، أكل السحت. وبعض المؤمنين، بعض المسلمين يتشبه بهم ويسلك هذا المسلك الخبيث، فيأكل السحت، إما عن طريق سرقة، ولا عن طريق رشوة، ولا عن طريق ربا، أو عن طريق أي مكسب من المكاسب المحرمة. والذي يأكل السحت يعني متوعد بأنواع من الوعيد. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الجسد إذا نبت من سحت ما مصيره؟ قال عليه الصلاة والسلام: النار أولى به. وذلك أن التغذية الخبيثة، الأكل الخبيث، المكسب الخبيث، يؤدي إلى سوء السلوك، تكون الطاعة ثقيلة والمعصية خفيفة عليه، فيسلك المسالك التي تغضب الله حتى يموت عليها، ويكون مصيره إلى عذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هذا الذي يأكل السحت، يأكل الحرام، قد يعاقب برد دعائه، يدعو ولا يستجاب له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعم حرام، وملبس حرام، وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا يستجاب لذلك. بعيد، يعني يبعد أن الله يستجيب له، ليس مستحيل لكنه بعيد. فإذا أكل الحرام سبب من أسباب رد الدعاء، سبب من أسباب خبث العمل، سبب من أسباب العذاب في الآخرة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني إذا جاء اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحكم بيننا يا هذا القاسم، فالله يخير الرسول، يقول أنت بالخير، إن شئت تحكم بينهم وإن شئت تعرض عنهم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم قصد أصلا في الحكم، ليس لهم قصد في الحكم، وهم في الأخير إن كان الحكم بما يوافق الهوى قبلوه، وإن خالف الهوى رفضوه. ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال تعالى إنا أنزلنا التوراة، قال الشيخ على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي للإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور قال يستضاء به من الجهل والحيرة والشكوك، يحكم بها يعني بين اليهود النبيون الذين أسلموا يعني أسلموا لله وانقادوا لأوامره، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، يعني أن هذا أن التوراة هذا الكتاب العظيم الذي هو من أعظم أو أعظم الكتب بعد القرآن الكريم، يحكم به الأنبياء ويحكم به الأحبار، يحكم به الربانيون يعني كبار العلماء وهم أتباع الرسل. فلماذا يعني كعبارة الشيخ أظن يقول الأراذل، يقول فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا بها ومشوا خلفها عن التوراة، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ ما الذي يمنعهم؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هنا ننبه على شيء، وهو أنه التوراة بعدما أنزل الله القرآن أنها منسوخة. لو فرض أن بين يدي اليهود نسخة صحيحة غير محرفة كما كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام، فما يجوز العمل بها، لأن هذا القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السماوية السابقة. وهؤلاء اليهود لو كانوا صادقين في إيمانهم بالتوراة وإيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام، لو كانوا صادقين لوجب عليهم حينما أدركوا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به مباشرة، لأن في التوراة فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر صفته، وفيه أخذ العهد عليهم أنهم إذا أدركوا محمد أن يؤمنوا به. فلو كنتم صادقين في دعوة أنكم أتباع موسى وأنكم أتباع للتوراة وتعملون بالتوراة، للزمكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو ما يأمركم به التوراة. ثم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول الشيخ فالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، من أعمال أهل الكفر. طيب هل هذا الكفر كفر ينقل عن الملة، يعني كفر أكبر يخرج من الإسلام ويوجب الخلود في النار ويحبط جميع الأعمال ويبيح الدم والمال، أو هو كفر أصغر لا يوجب الخروج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال ولا يوجب الخلود في النار ولا يبيح الدم؟ قال الشيخ رحمه الله الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، قد، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. إذن الشيخ رحمه الله يفصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا الكفر أكبر مخرج من البلد، وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب. يعني يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد حرمة فعله هذا، يعتقد أنه ما يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنه يجب الحكم بغير ما أنزل الله، لكن هو حكم طمعا في دنيا، محاباة لقرابة، حرص على الكرسي أو غير ذلك، فهذا كفر لا ينقل عن الملة، ولكنه كبيرا من الكبائر ويستحق من فعله العذاب الشديد كما يقول رحمه الله. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والزيغ فيها ليس جديد. فمذهب الخوارج قائم على الزيغ في هذه المسألة، منهج الخوارج قائم على الزيغ في هذه المسألة. فمن أول انحرافاتهم انحرافهم في هذا الباب. الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، يعني كما يقول المؤرخون العلماء أنه أول صبي في هذه الأمة دخل الإسلام، تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه العلم والعمل، صهر على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، مبشر بعينه باسمه بالجنة، علي في الجنة كما يقول صلى الله عليه وسلم. يشمل حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يشمل حديث الخلافة بعدي 30 سنة، وعلي من جملة 30 سنة، خلافة على منهاج النبوة. يعني انظر إلى هذه الصفات التي اجتمعت في علي رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك جاءت الخوارج وكثرت علي واستحلت دمه، اعتقادا منها أن علي داخل في جملة الكفرة المرتدين لكونه حكم بغير ما أنزل الله. الله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا علي إذن كافر. ليه؟ قالوا حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا الذي قتل ورفع عليه السيف قال يا علي لا حكم إلا لله، ثم ضربه بسيفه اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، نفس الشعار الذي يرفعه الخوارج بعد عبد الرحمن بن ملجم، ونفس الشعار الذي ترفعه الجماعات التكفيرية الإرهابية المعاصرة، يرفعوا هذه اللوحة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ثم كفروا الناس جملة بالجملة، ما في تكفير بالجملة. منهم من يكفر كل الحكومات والأنظمة القائمة، ومنهم من يكفر الحكومات وكل الشعوب، شعوب تلك الحكومات بدون استثناء، ومنهم من كفر البشرية كلها بدون استثناء أحد، وعلى رأسهم سيد قطب في ظلال القرآن يقول في سورة الأنعام ارتدت البشرية كلها ارتدت، كلهم. طيب المؤذنين كل يوم يقولون لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله على المناير، قال حتى المؤذن كده هم مصرح. ورجع إليه في سورة الأنعام عند آية قل أي شيء أكبر شهادة، تجدوا يحكم بردة البشرية جميعها وينص على المؤذنين، حتى المؤذنين كفر. يعني حتى لا يخطر ببالك أنه في واحد سلم من هذه الردة. طبعا استثنى فقط من استثنى نفسه وما نسميه هو بالعصبة المؤمنة اللي معاه في دائرة الإخوان المسلمين فقط، هذولا سلموا من الردة. فلهذا الأمر يجب على الطالب العلم على المسلم والمسلمة في خضم هذه الفتن أن يتفقه بفقه سلف الصالح ابتداء بالصحابة فمن بعدهم في فهم هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وانت لو تلاحظ أنه ما يتم بالآيتين الأخرين، لا يرفعون أو لا يكررون إلا بالآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما يجعلون الشعار البارز مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أو حتى لا التي قبلها الظالمون. ليه؟ لأن لو قال الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ليه الثالثة، ما أدت المعنى الذي يريدون يصلون إليه، وهو يعني إفهام الناس أنه كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فهذه الفتنة أقول علينا أن نحذرها، وسبيل الحذر منها يكون بالتفقه في هذه المسألة فقها صادرا عن فقه السلف الصالح ابتداء بالصحابة فمن بعدهم. سأقرأ عليكم إن شاء الله بعض النقولات في هذا الباب، لن أطيل، لكنها نقولات مهمة جدا، منها من تفسير الطبري، ومنها من مدارج السالكين، ومنها نقول عن بعض الكبار العلماء المعاصرين. أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي به كفر، يعني هذه الخصلة خصلة كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ماذا يعني؟ يقول أن هذا الكفر الذي في حق من حكم بغير ما أنزل الله ليس كالكفر الأكبر الذي يحكم به على من كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله. الذي كفر بالله أو كفر بالملائكة أو كفر بالرسل هذا كافر كفر أكبر خارج من الملة، لكن ليس كذلك من حكم بغير ما أنزل الله. فهو يرى رضي الله عنه وأرضاه أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر. وأخرج أيضا عنه قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال له: فمن فعل هذا فقد كفر. قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا. وقال طاووس: قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في المستدرك الحاكم، قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. يعني ابن عباس طبعا أدرك فتنة الخوارج، خوارج النهروان، وكان مع علي رضي الله عنه، وهو راح وناقشهم وجادلهم وهدى الله على يديه جماعة كبيرة، فكان هذا التكفير موجود في ذاك الوقت. فقال ردا عليهم: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إلا هو الكفر المخرج من الملة، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. يعني هذا كفر عمل ليس كفر اعتقادي، كفر أصغر ليس كفر أكبر. وقال طاووس تلميذ ابن عباس، قال: كفر لا ينقل عن الملة. وقال عطاء أيضا تلميذ ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. والقاعدة عند أهل العلم إنه إذا قيل هذا كفر دون كفر يعني أن هذا كفر أصغر، لكن إن اعتقد بقلبه إنه هذه المعصية التي عملها حلال انتقل من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض المعاصي كفر، سمى بعض المعاصي كفرا، والعلماء مجمعون على أنها ليست كفر أكبر. يعني مثلا القتال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. القتل ليس كفر، القتل معصية كبيرة من الكبائر، لكن إذا استحل المسلم قتل المسلم استحله انتقل من كونه كبيرة إلى كونه مستحلا لما حرم الله، بالتالي يكون هذا كفر. وهكذا أيضا في هذه المسألة: إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، إن حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أنه يعمل معصية وجرم فهذا كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. ننتقل بعد ذلك إلى كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. يقول رحمه الله: أما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. ثم قال رحمه الله: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ثم ذكر أقوال، ثم قال: والصحيح. بعد ما ذكر أقوال في هذه المسألة قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. كيف؟ قال: بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر، ها، كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه، يقول: أنا مخير أحكم بما أنزل الله ولا أحكم بغير ما أنزل الله، كله يجوز. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. فهذا كفر إيه؟ كفر أكبر. يعلم أن حكم الله كذا وكذا ويقول: يجوز لي أن أحكم بغير هذا الحكم. وأشد ممن يقول يجوز، أشد منه من؟ الذي يقول حكم غير الله أحسن من حكم الله. لأن الذي يقول يجوز أن أحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، هذا كان يسوي بينهما. أشد من الذي يسوي بينهما من يفضل حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. قال: وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن حكم الله، فهذا كفر أكبر. ثم الشيخ أتانا بحالة ثالثة،
هذه الحالة الثالثة، يحكم بغير ما أنزل الله ويثاب، يحكم بغير ما أنزل الله وله أجر. كيف؟ قال وإن جهله وأخطأه، جهل حكم الله فحكم بغير ما أنزل الله من باب الخطأ، فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يعني هذا الذي يخطأ إن كان من أهل الاجتهاد واجتهد وأخطأ حكم الله فله أجر على الاجتهاد، والخطأ مغفور. لحديث إذا حكم الحاكم أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. وش أخطأ وش أصاب؟ أصاب يعني حكم الله، وأخطأ يعني أخطأ حكم الله. هذا المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله. ننتقل إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. سئل عن الحكم، عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فقال رحمه الله: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربع أنواع، عن أربعة أنواع. من قال أنا أحكم بهذا، يعني بغير حكم الله، أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية، يعني فضل حكم غير الله على حكم الله، فهو كافر كفر أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، قال فهو كافر كفرا أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفرا أكبر. يعني هو مثل الثاني يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، لكن الثالث زاد عليه بقوله إيش؟ باعترافه بأنه حكم الشريعة أفضل، وهذا ما موجود في النوع الثاني في الصورة الثانية. ومن قال أنا أحكم بهذا هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الإمام شيخ الإسلام في زمانه شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. محدث الدنيا الشيخ الألباني رحمه الله له كلام أيضا، فتوى مشهورة أيدها الشيخ بن باز وأيدها ابن عثيمين، نأخذ منها أيضا الجزء الذي يهمنا الآن. يقول رحمه الله: ولنرجع إلى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ فأقول لابد، كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فأقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام، خروج بالعمل ليس بالاعتقاد، وبالتالي يكون خروج جزئي، يعني خروج أصغر، كفر أصغر. يقول: ويساعدنا في هذا الفهم من؟ في فهم الآية قال: حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير. يقول: فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما، من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل. فقال رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنه ليس كفر ينقل عن الملة، وهو كفر دون كفر. ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الكبير الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. جاءه سؤال من جمهورية مصر في برنامج نور على الدرب. يقول السائل: أريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأجاب رحمه الله بقوله: يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله فإنه يكون كافرا، وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله. طيب، إلى هنا كأن الجواب أنه كأنه كافر، كفر إيه؟ كفر أكبر. لكن حتى لا يفهم هذا الفهم، اسمع ماذا قال. قال: ولكن هذا حسب النصوص مقيد، يعني هذا الكفر الأكبر مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم، وأن حكم غير الله صالح بأن يحكم به بين العباد. فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة. وأما إذا حكم بغير ما حكم الله، وأما إذا حكم بغير ما حكم الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك، فإن كفره يكون كفرا دون كفر، ولا يخرج بذلك من الملة، لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح، وإنما فعل هذا لأمر في نفسه، إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك. المهم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نلاحظ أن هؤلاء العلماء الأعلام كلهم جعلوا المناط في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، يعني الكفر الأكبر، أن مرده إلى اعتقاد القلب. فإن اعتقد جواز ما يعمل أو ما هو أشد من ذلك فهذا كفر أكبر، وإن حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد وجوب حكم الله فهذا كفر أصغر، وهو كبيرة من أشد الكبائر وأقبح الكبائر. ثم أنبه على مسألة أختم بها هذا الدرس، وهو أن هذه العقيدة أين محلها؟ كيف نعرف أن هذا الحاكم يعتقد الجواز ولا ما يعتقد؟ هذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحكم على بذلك إذا صرح هو، إذا قال أن حكم الله لا يصلح لهذا العصر مثلا، لو قال حكم الله تخلف رجعية، إذا قال أنا مخير أحكم ما أنزل الله بغير ما أنزل الله، فإذا صرح بهذا وعبر عما في قلبه حاكمنا بما تكلم به بما تلفظ به. أما إذا لم يصرح بذلك، مجرد عندنا عمل وتطبيق ظاهر فقط بدون تصريح بعقيدته، فلا نكفره بذلك. ثم مسألة أخيرة، وهي أن المسلم وطالب العلم بالذات عليه أن يتريث في هذه المسائل. يعني افرض أن حاكما ما حكم بغير ما أنزل الله وصرح بأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن حكم الله ما يصلح لهذا الزمان، يعني صرح بما يقتضي الردة، هل من المصلحة لطالب علم أنه يجاهر بتكفير هذا الحاكم ويدعو الناس إلى الثورة عليه وإلى الخروج عليه هكذا مباشرة؟ نقول لا، كذا ما يصلح، لأنه هذا يترتب عليه فتن عظيمة ويترتب عليه فساد كبير، فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم، إلى أهل الرسوخ في العلم، ويسألون ويستشارون في كيفية التعامل الصحيح مع هذا الوضع القائم. أما اللي نشوفه يحصل في هذا الوقت وقبل هذا الوقت عن طريق بعض الجماعات وبعض الحركات وكذا من تكفير الحاكم ثم تكوين خلايا ثم مجابهة هذا الحاكم، وتكون النتيجة قتل للشباب، سجن للشباب، تضييق على الدعوة إلى الله، ومفاسد كبيرة جدا دون أي مصلحة تترتب على مثل هذه الأعمال. فأحيانا يكون القول حق صحيح، لكن تصرف الذي صاحب هذا الأمر يكون هذا التصرف غلط، ويكون شر وبال، ويفسد أكثر مما يصلح. ولهذا نجد العلماء يقررون أنه إذا حكم بردة الحاكم فإنه لا يخرج عليه إلا بشرطين، الشرط الأول أن تمكن أن يمكن إزالته بدون فتنة، بدون إراقة دماء. الشرط الثاني أنه يغير بأصلح منه، أن يغير بأصلح منه، وما استفدنا شيء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والهداية إلى صبر الرشاد، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم. وأشكر أصحاب الفضيلة القائمين على دورة القرعاوي، وأشكر الجمعية الدعوية في صامطة وفرع وزارة الإسلامية في منطقة جازان على جهودهم المباركة. أسأل الله أن يفيد الجميع ونكسب الأجر للجميع، ونجعلنا وإياهم المتعاونين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أرحب بكم في اللقاء الرابع من دروس التعليق الموجز على آيات مختارة من سورة المائدة. وهذا اللقاء ضمن دروس دورة الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في آخرة عذاب عظيم والعياذ بالله. يقول علامة بن سعد رحمه الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، ثم قال الله تعالى مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، قال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاش لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا. إذن هؤلاء الذين ارتدوا ممن أظهر الإيمان كان إيمانه في فمه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه حقيقة، ومع ذلك فالمسلم يخاف من الزيغ، ويخاف من الضلال، ويخاف من الحور بعد الكور، ويدعو ربه بما علمه الله في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن ومحطم الأصنام والأوثان، ومع ذلك يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فإذا خاف على نفسه وعلى بنيه وهم رسل كرام، فنحن الضعفاء أولى بأن نخاف وأن نحذر. فلا يغتر الواحد منا بإسلامه اليوم، بإيمانه اليوم، بهدايته اليوم، فإنه لا يدري. فيسأل ربه الهداية، يسأل ربه الثبات على الهداية، يسأل ربه حسن الخاتمة، يستعيذ بالله من الزيغ. وفي ترجمة سفيان الثوري أنه مرة من المرات يعني بكى بكاء شديد، فلما يعني نوصح من أجل أن يعني يهون عليه الأمر، فقال إني يعني بين سبب خوفي وبكائه، قال: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. والعبرة بالخواتم، إنما الأعمال بالخواتم. فالقصد أنه يعني كلام المؤلف هنا رحمه الله وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب نقول هذا قد يكون عن الأكثر أو الغالب، لكن هذا لا يمنع المسلم أنه يخاف على نفسه. ثم قال تعالى ومن الذين هادوا يعني اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون يعني السماع مع استجابة، سماع مع استجابة وامتثال، ليس مجرد سماع فقط، لا إنما يسمع وينفذ الشيء الذي سمعه. سماعون للكذب أي قال مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، وهؤلاء الرؤساء رؤساء اليهود يأمرونهم بالكفر ويأمرونهم بالزيغ ويأمرونهم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعني هؤلاء الرؤساء لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أعرضوا عنك. لماذا؟ فرحوا بما عندهم من الباطل وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معاني الألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها. التحريف على نوعين، تحريف ألفاظ وتحريف معاني، وهذا بالنسبة لأهل الكتاب في كتبهم السابقة فعلوا الأمرين جميعا، فحرفوا في نفس الألفاظ زادوا نقصوا بدلوا غيروا، وحرفوا أيضا في المعاني، يعني اللفظ يبقى كما هو ولكن يحرفون معناه، بدل ما كان يدل على الحق جعلوه يدل على معنى باطل. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فما يستطيع أحد أن يحرف في ألفاظ القرآن، ولو فرض أنه شخص أو مؤسسة أو هيئة أو حتى دولة أصدرت نسخ من المصحف محرفة مبدل فيها مغير فيها زيد فيها نقص منها، فإن هذا لا ينطلي على الناس، لأن القرآن محفوظ بحمد الله في كل جيل يحفظه ملايين الأشخاص في صدورهم، ونسخ الصحيحة منتشرة شرقا وغربا، فلو صدرت نسخة فيها تحريف في حرف واحد لا اكتشف وفضح هذا التحريف والتبديل، لأن الله عز وجل تكفل وتعاهد بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووعد الله عز وجل لا يتخلف. لكن يحصل التحريف في ماذا؟ في المعاني، يحصل التحريف في المعاني، فبعض الناس والعياذ بالله يتكلم في كتاب الله بالهوى، يتكلم بالجهل، فيتلاعب بمعاني كتاب الله جل وعلا. وهناك أمثلة في القديم وفي الحديث، يمكن بعضكم سمع بعض طروحات هذا الذي اسمه محمد شحرور الذي هلك قريبا، وكيف يعني كان يفسر كلام الله جل وعلا بما لا يدل عليه لا لغة ولا تفسير قرآن بقرآن ولا تفسير قرآن بسنة ولا تفسير القرآن بتفسير الصحابة، ولا ليس له قيود صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير. فالمهم أن المسلم يحذر في الخوض في كلام الله جل وعلا وتفسيره وبيان معانيه بمجرد الرأي المحض الذي لا يستند إلى الأصول العلمية المعتبرة. القرآن الكريم يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بتفسير الصحابة ويفسر بتفسير بمقتضى لغة العرب، هذه أصول التفسير. فإذا تكلم الشخص وقال الآية الفلانية معناها كذا وكذا وهو لا يستند لا إلى آية ولا إلى حديث ولا إلى تفسير صاحب ولا إلى دلالات اللغة العربية، هذا صار كلام بالهوى، نسأل الله العافية. قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن هؤلاء اليهود أحيانا منهم من يأتي ويتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتواصون فيما بينهم، إن محمد حكم لكم بما يوافق هواكم خذوا بحكمه، ليس لأنه حكم الله وإنما لكونه وافق الهوى، وإن حكم لكم بخلاف هواكم فلا تأخذوا بحكمه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الشيخ يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. فهم في الحقيقة أتباع هوى، طلاب هوى فقط. ثم قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا سلطان له على قلوب الناس، لا سلطان له على قلوب الناس، فالقلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الضر والنفع في الأشياء المادية إلا شيء كتبه الله، كذلك أيضا لا يستطيع ولا يملك أمر القلوب، ولو كان له شيء من أمر القلوب لهدى عمه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمور كلها في هذا الكون هي بيد الله وحده، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، فالله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. طيب يجي واحد يقول من يرد الله فتنته، يعني إذا الشخص ما له اختيار في الهداية والضلال؟ لا، الشخص له اختيار، له مشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للإنسان مشيئة، أثبت له إرادة، ولكنها ما تخرج عن مشيئته، بمعنى أن الكافر حينما يصر على الكفر، المنافق حينما يختار النفاق، هو يجد في نفسه أنه يتخذ هذا القرار بإرادته، عنده إرادة، هو يجد هذا في نفسه، يجد في نفسه أنه لديه القدرة على اختيار الخير أو اختيار الشر، اختيار الإيمان بمحمد أو الكفر بمحمد، لكنه اختار الكفر بمحمد، لكنه اختار الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يستطيع أنه يشهد الشهادتين عن صدق بقناعة، ولكنه اختار التلفظ بها نفاقا ورياء. وما دام أن هذا الشخص أبى الإسلام بإرادته، إذن هو مجازى، محاسب على فعله. كما أنت أيها المؤمن يدخل رمضان وتصوم، تجد من نفسك أنك تستطيع أنك تصوم وتستطيع أنك تفطر، ما تصوم ولكنك تختار الصيام، يأتي الآخر ويقول لا أنا ماني صائم، الصوم تعب والصوم طفش والصوم كذا وكذا، ويفطر أيضا بمحض إرادته، يجد من نفسه أنه عنده قدرة وعنده اختيار وعنده إرادة، يصوم أو يفطر، يصلي أو يضيع الصلاة، يقرأ القرآن أو يعرض عن القرآن. فكل منا يجد في نفسه أن له إرادة وله اختيار وله قدرة على الفعل وعلى الترك، وبهذه الإرادة التي أعطيناها وبهذا الاختيار الذي أعطيناه وبهذه القدرة التي أعطانا الله إياها صرنا مكلفين، نثاب على الخير ونعاقب على الشر. ومع ذلك كله ما يقع في هذا الكون شيء من خير وشر، كفر إيمان، هدى ضلالة، إلا بما يوافق مشيئة الله. لكن هذا الذي قد كتب وسجل في اللوح المحفوظ، سجل في الغيب، نحن ما لنا اطلاع عليه، ما ندري، ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، فأنت ما تدري ما الذي كتب لك أن تكسبه غدا من خير أو شر، فأنت لك إرادة ولك اختيار، وبالتالي ولك عقل تميز وتسمع الخطاب وتفهم. إذن بما أعطيت من الفهم وبما أعطيت من الإرادة وبما أعطيت من القدرة أنت مكلف، إن أحسنت وثبت وإن أسأت عرق. طيب الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، صحيح، ومع ذلك فمن رحمة الله جل وعلا ومن كمال عدله أنه يهدي من يشاء تفضلا ويضل من يشاء عدلا. هذا الذي أراد الله فتنته لو تأملت فيه لوجدت أنه هو بادر بسبب الزيغ، بادر بسبب هذا الإضلال، عرف الحق أبى أن يقبله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فرأوا الحق ورأوا دليل الحق فأبوا أن يمتثلوا، عند ذلك ختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، كما في سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا زيغ بدأ منهم هم، أزاغ الله قلوبهم. قال الله عز وجل للنبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، أسرى قريش الكفار، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا أتى العبد بأسباب الهداية وبأسباب الصلاح والفلاح فالله عز وجل يوفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن من يرى الحق تبين له الحق يأبى ويرفض، هذا قد يعاقب على هذا الاختيار الخبيث فلا يوفق الهداية أبدا، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى لهم في الدنيا خزي، يعني فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني النار. سمعون للكذب، قال السماع هنا يعني سمع استجابة. أكالون للسحت، ما هو السحت؟ المال الحرام، فهذه من صفات اليهود، أكل الحرام أكل السحت. وبعض المؤمنين بعض المسلمين يتشبه بهم ويسلك هذا المسلك الخبيث، فيأكل السحت، إما عن طريق سرقة ولا عن طريق رشوة ولا عن طريق ربا أو عن طريق أي مكسب من المكاسب المحرمة. والذي يأكل السحت يعني متوعد بأنواع من الوعيد. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الجسد إذا نبت من سحت ما مصيره؟ قال عليه الصلاة والسلام: النار أولى به. وذلك أن نتخذ الخبيث، الأكل الخبيث، المكسب الخبيث يؤدي إلى سوء السلوك، تكون الطاعة ثقيلة والمعصية خفيفة عليه، فيسلك المسالك التي تغضب الله حتى يموت عليها ويكون مصيره إلى عذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هذا الذي يأكل السحت، يأكل الحرام، قد يعاقب برد دعائه، يدعو ولا يستجاب له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا يستجاب لذلك. بعيد، يعني يبعد أن الله يستجيب له، ليس مستحيل لكنه بعيد. فإذا أكل الحرام سبب من أسباب رد الدعاء، سبب من أسباب خبث العمل، سبب من أسباب العذاب في الآخرة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني إذا جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحكم بيننا يا هذا القاسم، فالله يخير الرسول، يقول: أنت بالخير، إن شئت تحكم بينهم وإن شئت تعرض عنهم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم قصد أصلا في الحكم، ليس لهم قصد في الحكم، وهم في الأخير إن كان الحكم بما يوافق الهوى قبلوه، وإن خالف الهوى رفضوه. ثم قال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة، قال الشيخ، على موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي للإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور قال يستضاء به من الجهل والحيرة والشكوك، يحكم بها يعني بين اليهود النبيون الذين أسلموا، يعني أسلموا لله وانقادوا لأوامره، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار. يعني أن هذا، أن التوراة، هذا الكتاب العظيم الذي هو من أعظم أو أعظم الكتب بعد القرآن الكريم، يحكم به الأنبياء ويحكم به الأحبار، يحكم به الربانيون، يعني كبار العلماء وهم أتباع الرسل. فلماذا؟ يعني كعبارة الشيخ أظن يقول الأراذل، يقول: فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا بها ومشوا خلفها عن التوراة، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ ما الذي يمنعهم؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هنا ننبه على شيء، وهو أن التوراة بعدما أنزل الله القرآن أنها منسوخة. لو فرض أن بين يدي اليهود نسخة صحيحة غير محرفة كما كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام، فما يجوز العمل بها، لأن هذا القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السماوية السابقة. وهؤلاء اليهود لو كانوا صادقين في إيمانهم بالتوراة وإيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام، لو كانوا صادقين لوجب عليهم حينما أدركوا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به مباشرة، لأن في التوراة فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر صفته، وفيه أخذ العهد عليهم أنهم إذا أدركوا محمد أن يؤمنوا به. فلو كنتم صادقين في دعوة أنكم أتباع موسى وأنكم أتباع للتوراة وتعملون بالتوراة، للزمكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو ما يأمركم به التوراة. ثم قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول الشيخ: فالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، من أعمال أهل الكفر. طيب، هل هذا الكفر كفر ينقل عن الملة، يعني كفر أكبر يخرج من الإسلام ويوجب الخلود في النار ويحبط جميع الأعمال ويبيح الدم والمال، أو هو كفر أصغر لا يوجب الخروج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال ولا يوجب الخلود في النار ولا يبيح الدم. قال الشيخ رحمه الله: الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة قد، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. إذن الشيخ رحمه الله يفصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا الكفر أكبر مخرج من الملة، وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب. يعني يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد حرمة فعله هذا، يعتقد أنه ما يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنه يجب الحكم بغير ما أنزل الله، لكن هو حكم طمعا في دنيا، محاباة لقرابة، حرص على الكرسي أو غير ذلك، فهذا كفر لا ينقل عن الملة، ولكنه كبيرا من الكبائر ويستحق من فعله العذاب الشديد كما يقول رحمه الله. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والزيغ فيها ليس جديد، فمذهب الخوارج قائم على الزيغ في هذه المسألة، منهج الخوارج قائم على الزيغ في هذه المسألة، فمن أول انحرافهم في هذا الباب. الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد، يعني كما يقول المؤرخون العلماء أنه أول صبي في هذه الأمة دخل الإسلام، تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه العلم والعمل، صهر على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، مبشر بعينه باسمه بالجنة، علي في الجنة كما يقول صلى الله عليه وسلم. يشمل حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يشمل حديث الخلافة بعدي 30 سنة، وعلي من جملة 30 سنة، خلافة على منهاج النبوة. يعني انظر إلى هذه الصفات التي اجتمعت في علي رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك جاءت الخوارج وكثرت علي واستحلت دمه، اعتقادا منها أن علي داخل في جملة الكفرة المرتدين لكونه حكم بغير ما أنزل الله. الله يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: علي إذن كافر. ليه؟ قالوا: حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا الذي قتل ورفع عليه السيف قال: يا علي لا حكم إلا لله، ثم ضربه بسيفه اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، نفس الشعار الذي يرفعه الخوارج بعد عبد الرحمن بن ملجم، ونفس الشعار الذي ترفعه الجماعات التكفيرية الإرهابية المعاصرة، يرفعوا هذه اللوحة: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. ثم كفروا الناس جملة بالجملة، ما في تكفير بالجملة، منهم من يكفر كل الحكومات والأنظمة القائمة، ومنهم من يكفر الحكومات وكل الشعوب، شعوب تلك الحكومات بدون استثناء، ومنهم من كفر البشرية كلها بدون استثناء أحد، وعلى رأسهم سيد قطب في ظلال القرآن يقول في سورة الأنعام: ارتدت البشرية كلها ارتدت، كلهم. طيب المؤذنين كل يوم يقولون لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله على المناير، قال حتى المؤذنين كده، هم سن مصرح، وارجع إليه في سورة الأنعام عند آية: قل أي شيء أكبر شهادة، تجده يحكم بردة البشرية جميعها وينص على المؤذنين، حتى المؤذنين كفر. يعني حتى لا يخطر ببالك أنه في واحد سلم من هذه الردة. طبعا استثنى فقط من استثنى نفسه ومن يسميه هو بالعصبة المؤمنة اللي معاه في دائرة الإخوان المسلمين فقط، هذولا سلموا من الردة. فلهذا الأمر يجب على الطالب العلم، على المسلم والمسلمة في خضم هذه الفتن، أن يتفقه بفقه السلف الصالح ابتداء بالصحابة فمن بعدهم في فهم هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وانت لو تلاحظ أنه ما يتم بالآيتين الأخرين، لا يرفعون أو لا يكررون إلا بالآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما يجعلون الشعار البارز مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أو حتى لا التي قبلها: الظالمون، ليه؟ لأن لو قال الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الآية الثالثة ما أدت المعنى الذي يريدون يصلون إليه، وهو يعني إفهام الناس أنه كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فهذه الفتنة أقول علينا أن نحذرها، وسبيل الحذر منها يكون بالتفقه في هذه المسألة فقها صادرا عن فقه السلف الصالح ابتداء بالصحابة فمن بعدهم. سأقرأ عليكم إن شاء الله بعض النقولات في هذا الباب، لن أطيل، لكنها نقولات مهمة جدا، منها من تفسير الطبري، ومنها من مدارج السالكين، ومنها نقول عن بعض الكبار العلماء المعاصرين. أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي به كفر، يعني هذه الخصلة خصلة كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ماذا يعني؟ يقول أنه هذا الكفر، هذا الكفر الذي في حكم الحكم بغير ما أنزل الله ليس كالكفر الأكبر الذي يحكم به على من كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسل. الذي كفر بالله أو كفر بالملائكة أو كفر بالرسل هذا كافر كفر أكبر خارج من الملة، لكن ليس كذلك من حكم بغير ما أنزل الله. فهو يرى رضي الله عنه وأرضاه أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر. وأخرج أيضا عنه قال رجل لابن عباس في هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال له فمن فعل هذا فقد كفر، قال ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا. وقال طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في المستدرك الحاكم، قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني ابن عباس طبعا أدرك فتنة الخوارج، خوارج النهروان، وكان مع علي رضي الله عنه وهو راح وناقشهم وجادلهم وهدى الله على يديه جماعة كبيرة، فكان هذا التكفير موجود في ذاك الوقت. فقال ردا عليهم ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إلا هو الكفر المخرج من الملة، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، يعني هذا كفر عملي ليس كفر اعتقادي، كفر أصغر ليس كفر أكبر. وقال طاووس تلميذ ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة، وقال عطاء أيضا تلميذ ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. والقاعدة عند أهل العلم إنه إذا قيل هذا كفر دون كفر يعني أن هذا كفر أصغر، لكن إن اعتقد بقلبه إنه هذه المعصية التي عملها حلال انتقل من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض المعاصي كفر، سمى بعض المعاصي كفرا، والعلماء مجمعون على أنها ليست كفر أكبر، يعني مثلا القتال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، القتل ليس كفر، القتل معصية كبيرة من الكبائر، لكن إذا استحل المسلم قتل المسلم استحله انتقل من كونه كبيرة إلى كونه مستحلا لما حرم الله، بالتالي يكون هذا كفر. وهكذا أيضا في هذه المسألة، إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، إن حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أنه يعمل معصية وجرم فهذا كفر عملي كفر أصغر لا يخرج من الملة. ننتقل بعد ذلك إلى كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول رحمه الله أما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. ثم قال رحمه الله وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ثم ذكر أقوال، ثم قال والصحيح، بعد ما ذكر أقوال في هذه المسألة قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. كيف؟ قال بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر، ها كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه، يقول أنا مخير أحكم بما أنزل الله ولا أحكم بغير ما أنزل الله، كله يجوز. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. فهذا كفر إيه؟ كفر أكبر. يعلم أن حكم الله كذا وكذا ويقول لا، يجوز لي أن أحكم بغير هذا الحكم. وأشد ممن يقول يجوز، أشد منه من الذي يقول حكم غير الله أحسن من حكم الله، لأن الذي يقول يجوز أن أحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، هذا كان يسوي بينهما. أشد من الذي يسوي بينهما من يفضل حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. قال وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن حكم الله، فهذا كفر أكبر. ثم الشيخ أتانا بحالة ثالثة، حالة ثالثة، هذه الحالة الثالثة يحكم بغير ما أنزل الله ويثاب، يحكم بغير ما أنزل الله ولو أجر. كيف؟ قال وإن جهله وأخطأه، جهل حكم الله فحكم بغير ما أنزل الله من باب الخطأ، فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يعني هذا الذي أخطأ إن كان من أهل الاجتهاد واجتهد وأخطأ حكم الله، فله أجر على الاجتهاد، والخطأ مغفور. لحديث إذا حكم الحاكم أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. وش أخطأ وش أصاب؟ أصاب يعني حكم الله، وأخطأ يعني أخطأ حكم الله. هذا المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله. ننتقل إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. سئل عن الحكم، عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فقال رحمه الله من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربع أنواع، عن أربعة أنواع. من قال أنا أحكم بهذا، يعني بغير حكم الله، أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية، يعني فضل حكم غير الله على حكم الله، فهو كافر كفر أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، قال فهو كافر كفرا أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفرا أكبر. يعني هو مثل الثاني يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، لكن الثالث زاد عليه بقوله إيش؟ باعترافه بأنه حكم الشريعة أفضل، وهذا ما موجود في النوع الثاني، في الصورة الثانية. ومن قال أنا أحكم بهذا هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه، فهو كافر كفرا أصغر، لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الإمام شيخ الإسلام في زمانه شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. محدث الدنيا الشيخ الألباني رحمه الله له كلام أيضا، فتوى مشهورة أيدها الشيخ ابن باز وأيدها ابن عثيمين، نأخذ منها أيضا الجزء الذي يهمنا الآن. يقول رحمه الله ولنرجع إلى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ فأقول لابد، كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فأقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام، خروج بالعمل ليس بالاعتقاد، وبالتالي يكون خروج جزئي، يعني خروج أصغر، كفر أصغر. يقول ويساعدنا في هذا الفهم من؟ في فهم الآية قال حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير. يقول: فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل. فقال رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنه ليس كفر ينقل عن الملة، وهو كفر دون كفر. ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الكبير الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. جاءه سؤال من جمهورية مصر في برنامج نور على الدرب. يقول السائل: أريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأجاب رحمه الله بقوله: يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله فإنه يكون كافرا، وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله. طيب، إلى هنا كأن الجواب أنه كأنه كافر، كفر إيه؟ كفر أكبر. لكن حتى لا يفهم هذا الفهم اسمع ماذا قال. قال: ولكن هذا حسب النصوص مقيد، يعني هذا الكفر الأكبر مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم، وأن حكم غير الله صالح بأن يحكم به بين العباد. فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة. وأما إذا حكم بغير ما حكم الله، وأما إذا حكم بغير ما حكم الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك، فإن كفره يكون كفرا دون كفر، ولا يخرج بذلك من الملة، لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح، وإنما فعل هذا لأمر في نفسه، إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك. المهم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نلاحظ أن هؤلاء العلماء الأعلام كلهم جعلوا المناط في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، يعني الكفر الأكبر، أن مرده إلى اعتقاد القلب. فإن اعتقد جواز ما يعمل أو ما هو أشد من ذلك فهذا كفر أكبر، وإن حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد وجوب حكم الله فهذا كفر أصغر، وهو كبيرة من أشد الكبائر وأقبح الكبائر. ثم أنبه على مسألة أختم بها هذا الدرس، وهو أن هذه العقيدة أين محلها؟ كيف نعرف أن هذا الحاكم يعتقد الجواز ولا ما يعتقد؟ هذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحكم على بذلك إذا صرح هو، إذا قال أن حكم الله لا يصلح لهذا العصر مثلا. لو قال حكم الله تخلف رجعية، إذا قال أنا مخير أحكم ما أنزل الله بغير ما أنزل الله، فإذا صرح بهذا وعبر عما في قلبه حاكمنا بما تكلم به بما تلفظ به. أما إذا لم يصرح بذلك، مجرد عندنا عمل وتطبيق ظاهر فقط بدون تصريح بعقيدته، فلا نكفره بذلك. ثم مسألة أخيرة، وهي أن المسلم وطالب العلم بالذات عليه أن يتريث في هذه المسائل. يعني افرض أن حاكما ما حكم بغير ما أنزل الله وصرح بأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن حكم الله ما يصلح لهذا الزمان، يعني صرح بما يقتضي الردة. هل من المصلحة لطالب علم أنه يجاهر بتكفير هذا الحاكم ويدعو الناس إلى الثورة عليه وإلى الخروج عليه هكذا مباشرة؟ نقول لا، كذا ما يصلح، لأن هذا يترتب عليه فتن عظيمة ويترتب عليه فساد كبير. فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم، إلى أهل الرسوخ في العلم، ويسألون ويستشارون في كيفية التعامل الصحيح مع هذا الوضع القائم. أما اللي نشوفه يحصل في هذا الوقت وقبل هذا الوقت عن طريق بعض الجماعات وبعض الحركات وكذا من تكفير الحاكم ثم تكوين خلايا ثم مجابهة هذا الحاكم، وتكون النتيجة قتل للشباب، سجن للشباب، تضييق على الدعوة إلى الله، ومفاسد كبيرة جدا دون أي مصلحة تترتب على مثل هذه الأعمال. فأحيانا يكون القول حق صحيح، لكن التصرف الذي صاحب هذا الأمر يكون هذا التصرف غلط، ويكون شر وبال، ويفسد أكثر مما يصلح. ولهذا نجد العلماء يقررون أنه إذا حكم بردة الحاكم فإنه لا يخرج عليه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يمكن إزالته بدون فتنة، بدون إراقة دماء. الشرط الثاني أنه يغير بأصلح منه، أن يغير بأصلح منه، وإذا ما استفدنا شيء. أكثر في هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم. وأشكر أصحاب الفضيلة القائمين على دورة القرعاوي، وأشكر الجمعية الدعوية في صامطة وفرع وزارة الإسلامية في منطقة جازان على جهودهم المباركة. أسأل الله أن يثيب الجميع ونكسب الأجر للجميع، ونجعلنا وإياهم المتعاونين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.